أقول إن تعلم اللغة العربية يؤدي إلى سهولة التخاطب بها، والتخاطب بها يقوي الإنسان على معرفة الكتاب والسنة. وعلم النحو إنما احتاج الناس إليه حين بدأ اللسان يختلف، ويقال إن أول من ابتكره أبو الأسود الدؤلي في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حينما دخل على ابنته وهي مضطجعة على فراشها تنظر إلى السماء وإلى المصابيح في الدجى، فقالت: يا أبتي، ما أحسن السماء. فأجابها: نجومها. صح الجواب؟ هنا صح الجواب، لأن قولها ما أحسن السماء يعني أي شيء أحسن في السماء، قال نجوم. وهي لا تريد هذا، هي تريد أن تتعجب من حسن السماء، فقالت: لست أريد هذا، أنا أريد أن أتعجب من حسنها. قال: يا أبتي، قال: يا بني، افتحي فاتي، فقولي ما أحسن السماء، لأن إذا قالت ما أحسن السماء صارت جملة تعجب، وهذا هو المراد. فذهب أبو الأسود الدؤلي إلى علي بن أبي طالب وأخبره الخبر، يعني وكأنه يقول: أدرك الناس لا يفسد لسانه. فوضع له شيئا من القواعد وقال له: انحى هذا المنحى. فسمي علم النحو، سمي علم النحو. علم النحو وعلم الصرف هما صنوان يكمل احدهما الاخر، لكن الناس الى علم النحو احوج منهم الى علم الصرف، لان علم النحو هو الذي يتغير به الكلمات كثيرا. علم الصرف تبقى الكلمه على ما هي عليه في اللغه لا تتغير، سواء كانت فاعلا او مفعولا او مجرورا، لكن علم النحو هو الذي يقصد فيه التغيير. ولهذا كانت حاجة الناس إليه أعظم من حاجتهم إلى علم الصرف، وهم محتاجون إلى هذا ولهذا، لكن لكل درجات. وقد كان هذا العلم علما مستقلا، وكما نعلم أن الشيء أول ما يخرج يكون ضعيفا، ثم انتشر بين العلماء وصار له أئمة ومشائخ وأتباع، وصار فيه مناظرات ومجادلات كثيرة، وانقسم العلماء فيه إلى قسمين: علماء الكوفة وزعيمهم الكسائي، وعلماء البصرة وزعيمهم سيبويه، ولكل منهم نظرات في علم النحو. وغالب ما يذهب إليه البصريون التقعيد والحفاظ على القواعد، وأما الكوفيون فهم أسهل منه في هذا الباب، يتساهلون، وأنا إلى رأيهم أميل مني إلى رأي البصريين. فأقول: عندي قاعدة، إذا اختلف الكوفيون والبصريون في مسألة فاتبع الأسهل فإنه أسهل، ليس بالتعقيد، لأن هذا ليس أمرا شرعيا يثبت بالأدلة الشرعية حتى ننظر ونتعب، فما دام هذا جائز عند جماعة من العلماء أئمة فلنتبع. وتتبع الرخص في هذا الباب نعم جائز ولا حرج فيه، لأن تتبع الرخص في هذا الباب أحسن. وسيمر بنا إن شاء الله تعالى مسائل كثيرة نجد أن البصريين فيها متشددون وأن الصوفيين متساهلون. وإذا رأيتم نقرأ المقدمة لأن فيها فائدة فهو حسن. نعم أقرأها لنا فأنا وأرجو أن لا يكون حقك ينفعك. نعم المقدمة الحالة العلمية لا المقدمة مين عندك؟ كيف؟ تعرف الماضي فقط؟ لا لا عندك عندي ست صفحات ياخذ
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، مقدمة الحالة العلمية في عصر ابن مالك. يمتاز عصر ابن مالك بكثرة ما ألف فيه من كتب في مختلف العلوم والفنون، ويرجع ذلك إلى ما كان يغدقه الملوك على العلماء من المال، وإلى ما كان من العلماء من المنزلة الرفيعة والتوقير لدى السلاطين والحكام، وإلى ما كان من رغبة بعض هؤلاء الملوك في إنشاء الخزانات الخاصة وحمل العلماء على تأليف الكتب برسمها، هذا إلى كثرة إنشاء المدارس وإقبال الطلاب عليها. هذه الحالة التي جعلت العلماء ينكبون على التأليف والتدوين حتى كان ما ألفوه أعظم ثروة علمية للغة والدين والآداب. ولعل كثرة إنشاء المدارس وإقبال الطلاب عليها وتخصيص المدرسين لها، لعل ذلك كان سببا في أن يصبح التعليم صناعة خاصة تحمل العلماء على التفكير في تسهيل العلم على طلابه وتيسير السبيل عليهم للإهابة بشوارده. ولعله كان سببا في أن أكثر العلماء من نظم العلوم المختلفة
أحرى
في أن أكثر العلماء
العلماء
العلماء من في أن أكثر العلماء من نظم العلوم المختلفة، بل من نظم المنظومات المختلفة في العلم الواحد، فإنه من الثابت أن النظم أسرع في الحفظ وأبقى في الذهن من النثر. وإذا علمت أن ابن مالك أندلسي المولد والنشأة، وأن أهل الأندلس ابتدع أشد أهل الأرض حبا للعلم وتفانيا في تحصيله وتوقيرا لأهله، وأن ابن مالك ميال بطبعه إلى النظم، فلم يكن يعاني في قوله مشقة ولا يصادفه في إنشائه عنف. إذا عرفت ذلك أمكنك أن تدرك السر فيما وصل إليه ابن مالك من العلم والفضل. ترجمته هو الإمام أبو عبد الله محمد جلال الدين بن عبد الله بن مالك القاري نسبا الزيان بن منشأ الدمشقي إقامة ووفاة الشافعي النحوي. ولد رحمه الله سنة 600 من الهجرة 600 من الهجرة رحمه الله سنة 600 من الهجرة بديان إحدى مدن الأندلس، ثم رحل إلى دمشق واستزاد فيها من العلم وأقام بها مدة يطلب ويشتغل بالتعليم حتى أدركته منيته لابنتي عشرة خلت من شعبان سنة 670 هجرية. مسائله ابتدى ابن مالك حياته بالأندلس فأخذ عن شيوخها ما أخذ، وكانت دمشق مركزا علميا يحج وتطرد إليه آباط الإبل. فسنت ابن مالك
يحج يعني يقصد، فالحج هنا يراد به المال اللغوي.
فسمت ابن مالك همته الى قرون منازلها الصاغيه فرحل اليها واخذ عن ائمتها، وكان من مشايخه فيها وفي الاندلس مكرا وابو صادق الحسن الصباح وابو الحسن السخاوي، وممن اخذ عنهم العربيه بجيان ابو
جيان
أبو المظنة الثابت بن محمد بن يوسف بن خيار الكلاعي من أهل لبلبة، وقرأ كتاب السماوين على أبي عبد الله بن مالك المشائي، ومن مشايخه أيضا بن يعيش شارف المفصل وتلميذه بن عمران ويقال إنه جلس عند أبي علي ويقال إنه جلس عند أبي علي الشلبي بضعة عشر يوما. ونقل التبريزي في أواخر كفر الحادثية أنه جلس في حلقة ابن الحادي واستفاد منه وأخذ القراءة عن أبي العباس أحمد بن نواب وأتقنها حتى صار إماما فيها، وصنف فيها قصيدة دارية مرموزة في قدر الشاطبية تلاميذه، وتخرج به جماعة منهم الإمام النووي، وروى عنه ولده بدر الدين محمد وشمس الدين بن جعوان وشمس الدين بن أبي الفتح وابن العطار وزين الدين أبو بكر المزي والشيخ أبو الحسين اليويني شيخ المؤلف الذهبي وأبو عبد الله الصيرفي وقاضي القضاة بدر الدين بن جماعة وشهاب الدين بن غالب وناصر الدين بن شاذح وقلم سواهم، وروى عنه الألفية شهاب الدين محمود، وروى الصدي خليل عن شهاب الدين محمود قراءة، ورواها إجازة عن ناصر الدين شاذع بن عبد الله، وعن شهاب الدين بن غالب بالإجازة عنه. أخلاقه كان على جانب عظيم من الدين والعبادة وكثرة النوافل وحسن السمت وكمال العقل والعفة وظاهر إخلاصه لله في عمله، ما قيل من أنه كان يخرج على باب مدرسته ويقول هل من طالب في علم الحديث أو التفسير أو كذا أو كذا، قد أخرجتها من ذمتي، فإن لم يجد قال خرجت من آدة في الثاني. وكان سليم الكلاب رزينا حيا وقورا جم التواضع على كثرة علمه شغوفا بالعبادة شديد النقص على العلم والتعليم. وفضله كان إماما فذا في علوم العربية، فقد صرف همته إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية وأرضى على المتقدمين، وكان إليه المنتهى في اللغة، وكان في النحو والتصريف البحر الزاخر والصوت الشامخ حتى كانت شهرته على الخصوص بهما وجل تأليفه فيهما، وفي خصوص قدمه في النحو أنه كان يقول عن ابن الحاجب وهو أحد أئمة العربية إنه أخذ نحوه عن صاحب المفصل، وصاحب المفصل نحوي صغير، وإذا علمت أنه يقول هذا في حق الزمخشري وهو إمام عصره في اللغة والنحو والبيان والتفسير والحديث، وكانت تشد إليه الرحال في كل فن منها. إذا علمت هذا علمت مقدار علم ابن مالك وفضله وكان في الحديث واسع الاطلاع، وكان أكثر ما يستشهد بالقرآن، فإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى الحديث، وإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى أشعار العرب، وقد اعترف له فضلاء زمانه بالتقدم والفضل، فكان إماما في العادية، وكان إذا صلى بها يشيعه قاضي القضاة شمس الدين المخلي كان إلى بيته تعظيما له. مؤلفات: ألف ابن مالك كتبا كثيرة، منها ألفية ابن مالك وسماها الخلاصة، وإنما اشتهرت بالألفية لأنها ألف بيت جمع فيها مقاصد العربية والعربية من نحو وصرف. ثانيا: تسهيل الفوائد وتسهيل المقاصد، وهو مختصر كتاب له اسمه كتاب الفوائد في النحو. ثالثا: ذاتية الأفعال أو كتاب المفتاح في أبنية الأفعال، ويقال لها لامية ابن مالك. رابعا: الكافية الشافية، وهي موجودة في النحو في 2757 بيت، ومنها نقص ألفيته هذه. خامسا: عدة الحافظ وعمدة
اللافظ،
عدة الحافظ وعمدة اللافظ في النحو. سادسا: فتح المنظور وفتح المكتوب في النحو. سابعا: إيجاد التعريف في علم التصريف. ثامنا: شواهد التوضيح وتصحيح مشكلات جامع الصحيح. تاسعا: كتاب العروض،
أي عن البخاري، مشكلات البخاري، يا جماعة فهم بخاري.
تاسعا: كتاب العروض، عاشرة: فتح الممدود بالمقصور والمودود وهو الممدود، وهي قصيدة همزية جمع فيها الألباب التي آخرها ألف مستدل أن تكون مقصورة أو ممدودة. الحادي عشر: الألباب المختلفة، مجموع مترادفات. الثاني عشر: الاعتراض بالفرق بين الصاد والضاد، قصيدة مجموحة. الثالث عشر: الإعلام بمثلث الكلام، أرجوزة في نحو 3000 بيت، ذكر فيها الألفاظ التي لكل منها 3 معاني باختلاف حركاتها، ورتب تلك الألفاظ على الأبجدية فهي كالمعجمل المثلثات. الألفيات: تقدم ابن مالك في عمل ألفية نحوية لمعطي، ثم جاء ابن مالك فنظم ألفيته هذه، وفيها يقول: فائقة ألفية ابن معطي، وتزداد ألفية ابن مالك عن ألفية
ابن مالك. ألفية
وتمتاز ألفية
ابن مالك
عن ألفية ابن معطي، بأنها من بحر واحد هو كامل الصجد، وتلك من السريع والصجد، وأنها أكثر أحكاما منها. وللجلال السيوطي: ألفية زاد فيها على هذه كثيرة، وقال في أولها: فائقة ألفية ثلاث ابن مالك. ولمجهور مالك ألفية،
لكن ألفية ابن سيوطي رحمه الله يقول: فائقة ألفية ابن مالك، لكونها واضحة المسالك، لكنها عند ألفية هذا ويستوضح احنا في ابن مالك يستوضح، يعني ما تفسر منها شيء.
ولمجهور المالك ألفية زاد فيها على السيوطي، وقال: فائقة ألفية السيوطي، والذي نستطيع أن
نقول. ما جاهد بعدهم رحمه الله. نعم.
والذي نستطيع أن نقوله أن ألفية ابن مالك هي التي كتب لها البقاء وعمت الإباع بها، وهي مراد لكل مريد للعربية، وهي التي تناولها كثير من العلماء بالشرط والتصريح. صراح الألفية: قادت ألفية من ابن مالك بعناية الكثيرين من أئمة النحو، فتناولها بالشرط والتفسير، فتناولوها بالشرط والتفسير، وبشطاتها المؤلف وابنه بدر الدين محمد، وبرهان الدين إبراهيم الأنباتي الهاشمي، وبهاء الدين بن عقيل، والشيخ عبد الله الأزكاوي، وبدر الدين الحسن المصري المعروف بابن أم قاسم، ونور الدين أبو الحسن الأشموري والمختار بن قول، وزين الدين عبد الرحمن المعروف بن العيد، وأبو زيد عبد الرحمن المخلودي، وأبو محمد القاسم الطحيني الأندلسي، وشمس الدين أبو عبد الله الهواري الأندلسي، وغيرهم وأكثر شروحها ذيوعا وانتشارا صرف ابن عقيل وصرف الأشموري.
هذا ما أعتبر شرط وليه أو مثالث ما أعتبر لأنه ما أعطي جبال الأبيات يخطر. نعم.
وكيف ما في الله القائد حتى يعرف عجل الأبيات إيه؟ عجل ما يقرأ الأبيات العالم
إيه؟
ولا
كيف المال قرأنا المقدمة وكان مما مر علينا أن من تلاميذ ابن مالك النووي رحمه الله، وقد ذكر بعض العلماء أن قول ابن مالك في باب المكتبة والخبر ورجل من الكرام عندنا يقصد به النووي، وذكر النووي رحمه الله في باب صفة الصلاة عند الكلام على حكم الكلام في الصلاة ذكر ابن مالك ووصفه بأنه شرف الذي انتهتنا إليه في عصرنا إن الإمامة في الدول العربية، فأثنى عليه كثيرا، وهذه شهادة من النووي رحمه الله لابن مالك. يقول قال محمد هو ابن مالك إلى آخر. أولا لا بد أن نعرف علم النحو، وذكرنا فيما سبق أن علم النحو هو علم يعرف به أحوال أواخر الكلم، بل ذكرناه ولا لا، علم يعرف به حكم أحوال أواخر الكلم من حيث الإعراب والبنى، وذكرنا أن حكمه فرض كفاية، حكم تعلمه فرض كفاية، وذكرنا أهميته ولكنه في عصرنا هذا حيث ان كثيرا من الطلبه لا يفهمون عن الاعراب شيء. ونحن نقول الان ان علم النحو شهر صعب، وفي اول ابتدائه صعب، لكن الانسان اذا فهمه او فهم قواعده صار سهلا ويسيرا عليه، ولهذا يقال ان النحو بابه حديد وداخله قصر، هو قصر قصر سهل، لكن بابه حديد، اذا دخلت من هذا الباب فلن يبقى امامك شيء يشق عليك، لكن ادخل الباب ولا تيأس، هو سهل. ثم انه من يسهل النحو ان الانسان يجد التمارين فيه في كل ما ينطق به، كل كلمة تقولها أو جملة تقولها أو تسمعها أو تقرأها فهي تمرين على النحو، يعني لا يحتاج إلى تكلف أمثلة وصعوبة، هو تمرين في نطقك وفيما تقرأ وفيما تكتب، ولهذا لا يكون صعبا على من أراده بجد. قال محمد هو ابن مالك أحمد عبد الله خير مالك. قال محمد، القول لا بد له من قائل ومقول، فالقائل هنا صرح به المؤلف قال محمد، والمقول هو كل العزيز، كل العزيز، ولهذا نقول قال فعل الماضي في الإعراب، قال فعل الماضي ومحمد فاعل، وجملة أحمد ربي إلى أشحاق الأحلام. نعم. يقول وآله الغر الكرام البررة وصحبه من صحابين الفيار، الجملة مقول القول في محل نصب. كل هذه جملة واحدة تعتبر نقول القول في محل نقل. وقوله ابن مالك الجملة تخفيف أو في محل نص على الحال، يعني مبينا بأنه ابن مالك، ومالك هو اسم جده لكنه اشتهر به، واسم أبيه عبد الله. ويجوز للإنسان أن ينتسب إلى من اشتهر به مع العلم بأبيه الأجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة ثقيف: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لأن عبد المطلب أشهر من أبيه من ابن عبد الله. ولهذا قال أنا ابن عبد المطلب مع أنه هو ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، لكن قال أنا ابن عبد المطلب لاشتهار جده. فهنا ابن مالك اشتهر بهذا الاسم محمد بن مالك، وإلا فهو محمد بن الله. أحمد رب الله خير مالك، أحمد فعل مضارع يدل على التجسد، لأن الحمد فعل، فعل يصيبه الإنسان بلسانه، والحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. فقولنا وصف المحمود بالكمال خرج به الذم الذي هو مقابل المدح، مقابل المدح نعم. وقولنا مع المحبة والتعظيم خرج به المدح، لأن المدح قد يقترن به الحب والتعظيم وقد لا يقترن به. فمن مدح ملك من الملوك لينال منه جائزة فإن هذا لا يكون حمدا إلا إذا كان في قلب المادح حب وتعظيم لهذا الملك. أما إذا كان يحب أن يقدم الملك بنواجذه لكن اضطر إلى مدحه ليأخذ من جائزته فهذا لا يسمى مدحا، فلا يسمى حمدا، وإنما يسمى مدحا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد الذي هو اسم على مسمى بدائع، يبحث في ما يعن له في خاطره من غير تقييد، لكنه يبحث احيانا بحوثا لا تكاد تجدها بعين. بحث على الفرق بين الحمد والمدح بحثا عظيما، وقال: كان شيخنا إذا تكلم في هذا الباب أتى بالعجب العجاب. من شيخه؟ ابن تيمية. ولكنه كما قيل رحمه الله: تألق البرق نجديا فقلت له: إليك عني فإني عنك مشغول. أي أنه رحمه الله مشغول عن نباحة النحو وما يتعلق به في أمور أهم، بمجادلة الفلاسفة والمتكلمين والمنطقيين وغيرهم. وقد جرى بينه وبين أبي حيان الإمام المشهور في النحو في مصر مناظرة في مسائل نحوية، وكان أبو حيان يعظمه ويجله، وقال فيه قصيدة عقماء منها: قام ابن تيمية في نصب شرعتنا مقام سيد تيم اضعفت مضر. سيد تيم هو ابو بكر رضي الله عنه، فكان مضر في الرده ومدح. ولما قدم شيخ سامي الى مصر وجرت بينه وبين ابي حيان مناظره في النحو، واحتج ابو حيان على شيخ سامي بما في كتاب سيبويه، وقال: انما ذكرته مخالف لما في الكتاب. فقال الكتاب سيبويه، قال: وهل سيبويه نبي النحو حتى يجب علينا اتباعه؟ لقد غلق سيبويه في كتابه اكثر من 80 موضعا، في اكثر من 80 موضعا لا تعرفه على انت ولا سيبويه. فحمل غضب وهجاه بقصيده ماذا نقول؟ لا قرون لها ولا عدد.
في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم
لأنه
تكلم
عن هذا الكلام
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000